ننتقل الآن إلى الحديث الأخرى، فيقول: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. كان يصبح جنبا أي على جنابة، والجنب كلمة تقال للواحد والجماعة كما قال الله عز وجل: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقيل إنها تجمع على جمع مذكر سالم، لكن اللغة المشهورة الفصيحة أنها اسم يستوي فيه المذكر يستوي فيه الجماعة والواحد. ثم من هو الجنب؟ الجنب شرعا من جامع أو أنزل، من جامع وإن لم ينزل أو أنزل وإن لم يجامع. فإن حصل جماع وإنزال إيش؟ فهو نعم فهو جنب من وجهين. وعلى هذا فإذا جامع الرجل زوجته ولم ينزل ثبت في حقه ما يترتب على الإنزال. ولو أن أحدا زنى بامرأة وجامعها ولم ينزل وجب عليه الحد. فإن قال قائل: وهل يشترط الإيلاج الكامل؟ فالجواب: لا، إذا التقى الختانان ثبتت الأحكام، والختانان يجتمعان يلتقيان بتغييب الحشفة، فإذا غيب الحشفة فقد التقى الختانان، لأن ختان الرجل عند طرف الحشفة مما يلي قصبة الذكر، ختان المرأة أيضا من ظاهر فرجها، فإذا أولج الحشفة فقد التقى الختانان، فيجب عليه ما يجب على من جامع جماعا كاملا. وقولها من غير جماع هذا بيان للواقع. نعم من جماع، جنبا من جماع، قوله من جماع هذا بيان للواقع، وليس احترازا من الاحتلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحتلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنام عيناه ولا ينام قلبه. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله أن من خصائص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يحتلم، وعليه فيكون قولها جنبا من جماع بيانا للواقع لا احترازا من الاحتلام. ثم يغتسل ويصوم، يصوم أي يستمر في صومه، لقولها يصبح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم أي يستمر، لأن الصوم يبتدئ قبل الإصباح، فيحمل قولهما ثم يصوم أي يستمر في صومه، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وهذا لبيان أن هذا الصوم صوم شرعي لا يقضى. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، ففيه فوائد، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من البشر تصيبه جنابة، بل إن الله تعالى من عليه بقوة، قال أنس: إنا نقدرها بقوة 30 رجلا. نعمة من الله عليه وعلى الأمة. أما عليه فلأن الله حبب إليه النساء، وإذا لم يعط قوة فاته من المحبوب بقدر ما فاته من القوة. وأما كونه نعمة على الأمة فلأن في كثرة نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثرة انتشار العلم، لأن أعماله في السر في البيت من يدعي عنها؟ عجيب، أهله نساء. وما أكثر الأحكام التي عرفت بواسطة نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما أم المؤمنين عائشة. ولأن في كثرة نسائه كثرة الاتصال في قبائل العرب، ولهذا قيل ما من قبيلة مشهورة كبيرة في العرب إلا كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها صلة، وهذا أمر مهم. ولهذا قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا إنه قال ذلك لأنه ليس في البلدة التي أرسل إليها أحد من أقاربه ورحمه، فصار في إعطائه القوة فائدتان له أجل وللأمة. طيب، ومن فائدة هذا الحديث جواز الجماع إلى طلوع الفجر، جواز الجماع إلى طلوع الفجر، لقولها يصبح جنبا ثم يغتسل، ولا إصباح إلا بطلوع الفجر. وهذا الحكم قد دلت عليه الآية الكريمة، حيث قال الله تبارك وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا إلى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وإذا كان يجوز أن يتزوج أن يجامع ويأكل ويشرب إلى طلوع الفجر، لزم من هذا أن يصبح جنبا ويستمر في الصوم، فيكون هذا الحكم دل عليه الكتاب والسنة. فإن قال قائل: هل يجوز الجماع مع الشك في طلوع الفجر؟ قلنا له: هل يجوز الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر؟ إذا قال نعم، نقول أيضا في الجماع نعم، لأن الحكم واحد: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وهذا تابع للجملة قبله، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإن قال قائل: إذا تبين بعد ذلك أنه جامع بعد الفجر فما الحكم؟ الصحيح لا شيء عليه، ما له شيء، صيام الصحيح ولا كفارة ولا شيء ولا قضاء. وقال بعض العلماء إنه يجب عليه الإمساك والقضاء والكفارة، لكنه قول ضعيف يخالف القرآن. القرآن ماذا قال الله فيه؟ حتى يتبين لكم. نعم. فإن قال قائل: إذا تبين الفجر والإنسان على أهله، هل يستمر؟ نعم. سألني سائل منكم وهو شاب ما عنده زوج، قال: أفلا يقاس هذا على الحديث الوارد أن الإنسان إذا طلع الفجر وفي يده الماء فليشرب حتى يقضي نهمته منه؟ نعم. فما رأيكم في هذا القياس؟ نعم،
هذا يطول بخلاف الثاني، قد يطول
حاجة واحدة، المهم حتى يقضي نهمته. هل القياس صحيح ولا غير صحيح؟ أنت يا وليد، غير صحيح. هذا هو الظاهر، الظاهر أنه يجب عليه إذا طلع عليه الفجر وهو على أهله أن ينزع في الحال، ولا يجوز الاستمرار. وفرق بين هذا وهذا: الشرب فيه تقوية للصائم على صومه، والجماع لا، ولا يصح قياس هذا على هذا. ثانيا، أنه كما قال الأخ وليد، ربما يكون بقاؤه في الجماع أطول من شربه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. من مات، من هذه شرطية كما هو معروف، وفيها إشكال يحله ابن هارون، كيف لم تجزم الفعل؟ نعم، لماذا؟ فعل ماضي، كيف نعربه؟ الفعل كيف نعربه؟ ماذا نقول؟ من مات فعل ماضي مبني على فتح محل جزم، توافقون على هذا؟ نعم صحيح. من مات وعليه صيام، كلمة صيام نكرة في صيام، نعم نكرة فتعم كل صيام. والجملة في قوله عليه الصيام حال من فاعل مات، صام عنه هذا جواب الشرط، وليه يعني وارثه، والدليل على أن الولي هنا الوارث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وهذا يدل على أن الورثة هم الأولياء، وهو كذلك. ومن المعلوم أن الأقرب أولى من الأبعد، فإذا تساووا فهم سواء. وهذا الحديث اختلف العلماء رحمهم الله، هل هو باقي أو منسوخ، وهل هو خاص بصوم دون صوم أم عام؟ طيب فلننظر في الفوائد. أولا في هذا الحديث فوائد، منها أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، وهو واضح. فإن قال قائل هل صوم الولي واجب أو سنة؟ فالجواب أنه سنة وليس بواجب، لأننا لو قلنا إنه واجب ولم يصم لأثم، وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وعليه فيكون قوله صام عنه وليه على سبيل الاستحباب والسنية. ومن فوائده أنه لا بد أن يكون على الميت صوم، على الميت صوم، فإن كان صوم تطوع كرجل اعتاد أن يصوم من كل شهر 3 أيام ولكنه لم يصم حتى طلع الشهر، هل يصوم عنه وليه أو لا؟ الجواب لا، لا يصوم، لأن قول عليه يدل على الوجوب. من فوائده أنه لا بد أن يكون عليه الصوم، فإن لم يكن عليه فإنه لا يصام عنه وإن كان فرضا. مثاله رجل مرض في رمضان، من أول رمضان مرض مرضا يرجى زواله وتلجى العافية منه، وبقي على هذا، لكن بعد رمضان اشتد به الوجع حتى مات، فهل يصوم عنه وليه؟ لا يصوم، لأن هذا لم يجب عليه الصوم، هذا فرضه أن يصوم من أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى، العدة من أيام أخرى لم يتمكن منها هلك. مثال آخر، رجل مسافر كل رمضان وأفطر، وفي يوم العيد حصل عليه حادث ومات، يصوم عنه وليه أو لا؟ نعم لا يصوم، لأنه لم يجب عليه الصوم، فإن الصوم الواجب عليه عدة من أيام أخر، وهنا لم يتمكن. وعلى هذا نقول المريض إذا ترك الصوم فإن كان مرضه لا يرجى برؤه فالواجب إيش؟ الإطعام، ولا صوم عليه ولا على وليه. وإن كان مرضه يرجى برؤه ثم استمر به حتى مات فلا إطعام ولا قضاء. وإن كان مرضه يرجى برؤه وشفي بعد رمضان وتمكن من القضاء كأن يكون عليه خمسة أيام وبقي صحيحا شحيحا خمسة أيام من شوال ثم مات. فهذا هو الذي ينطبق عليه هذا الحديث، ونقول إنه يصوم عنه وليه، لأنه تمكن من قضاء الصوم أكمل ولم يصوم، فصار واجبا في ذمته فيصوم عنه وليه. طيب، قلنا إن كلمة الصيام يشمل إيش؟ كل واجب، سواء رمضان أو كفارة أو فدية. فإن قال قائل: هل يجوز أن يوزع الصوم الواجب بين الأولياء، مثل أن يكون لهذا الميت ستة أولاد وعليه رمضان كل ثلاثين يوما، هل يجوز أن نقول لكل يصوم كل واحد خمسة أيام؟ نعم يجوز، كما يجوز أن يقضي الدين عن هؤلاء الخمسة لو كان عليه 600 ريال وقضى كل واحد 100 أجزاء. طيب، فإن قال قائل: إذا كان عليه صوما إذا كان عليه صوم متتابع فهل يجوز اقتسامه؟ يجوز لا يجوز قولان في التفصيل، ثلاث تقوى. نعم، ما بقي شيء. نعم، ما وصلنا لأطعام كلامنا على الصيام. نعم، نشوف التتابع لازم أن يكون يوم بعد يوم، والتتابع كتلة واحدة، وعليه فنقول لا يجوز لاشتراط التتابع. فإذا قال قائل: ما يتتبعون؟ نقول لهذا: صم يوما ثم الثاني اليوم الثاني ثم الثالث اليوم الثالث. قلنا: لكن الذي صام اليوم الثاني لم يصم الأول، والذي صام الثالث لم يصم الأول ولا الثاني. وعلى هذا فما اشترط فيه التتابع فلا بد أن يكون الصائم واحدا، ولكن الأمر كما قلنا أولا ليس على سبيل الوجوب. ما هو الذي يشترط فيه التتابع؟ صيام الشهرين وصيام اليمين، ثلاث أيام متتابعة. أما الفدية، فدية الأذى، فصومها غير متتابع، وكذلك صوم دم التمتع بدلا عن الهدي إذا لم يجد ليس متتابعا، فيجوز أن يقضي كل واحد منهم ما يتفقون عليه. من العجب أن أكثر العلماء رحمهم الله لا يرون العمل بهذا الحديث، ويرون أنه منسوخ بما لا دليل فيه على النسخ، إما لضعفه وإما لأنه لا دلالة. ومن العلماء وهو الإمام أحمد رحمه الله من قال: هذا في النذر خاصة في النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ميت مات وعليه صوم نذر فأمر بقضائه، فيحمل هذا على النذر، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهذا قول ضعيف لوجهين: أن القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه أبدا، القضية المندرجة في عموم اللفظ لا تخصصه، فذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق حكم العام ليس تخصيصا له، ولكنه ذكر بعض أفراده الذي ينطبق عليه العموم. وقد ذكر هذه القاعدة الأصوليون ممن ذكرها الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وغيره. ثانيا، أن نقول: سبحان الله، كيف نحمل المسألة على الحديث على النذر والصوم الواجب بالنذر بالنسبة للصوم الواجب في رمضان قليل ولا قليل؟ يا شيخ فكر.
قليل جدا.
نعم قليل جدا جدا. فهل يجوز أن نحمل اللفظ العام على المسألة النادرة ونلغي المسائل الكثيرة؟ هذا لا يجوز، ولكن كما بينا لكم أولا لا بد لكل جواد من كبوة ولكل صارم من نبوة، والإنسان بشر. وإلا لو تأملت حق التأمل لقلت لمن لا يقول إنه منسوخ ولكنه خاص بالنذر، لقلت سبحان الله كيف تحمل هذا العموم اللفظي بعموم الشرط على شيء نادر وتدع الشيء الكثير. وإذا تنزلنا تنزلا غير واجب علينا، قلنا إذا كان يقضى النذر الذي أوجبه الإنسان على نفسه فما أوجبه الله على الإنسان من باب أولى. فالصواب إذن أن من مات وعليه صيام فإنه يصوم عنه وليه، لكن انتبه لكلمة عليه صيام لتخرج إيش؟ النفل، ولتخرج الواجب الذي لم يجب عليه بحيث لم يتمكن منه، فإنه لا يصام.